أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الصنف الثالث ليس الكلام في الصنف الثالث، بعدما فرغنا من الصنف الثالث هكذا قلنا هذه الأصناف الثلاثة كلها ظهر وجه الضعف في التمسك بها في مقابل القاعدة العقلية في الشبهة المحصورة المقتضية للإحتياط بترك الطرفين المبنية على الاشتغال. اشتغلت الذمة بمحرم فيجب إطاعته، ولا يكون إلا لا يعلم بإطاعته باجتنابه إلا بترك الطرفين، الخروج عن هذه القاعدة العقلية بمثل هذه الأدلة مشكل. قلنا خصوصا مع اعتضاد هذه القاعدة بوجهين آخرين كل منهما يمكن أن يصلح في نفسه دليلا على المطلب، وأخذنا في الكلام في الوجه الأول. والوجه الأول من هذين الوجهين العاضدين لقاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة هي مجموعة الأخبار الدالة على هذا المعنى، وهو وجوب اجتناب كلا الطرفين. ذكرنا هذه المجموعة، مثل أنه ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. قلنا معنى غلب الحلال الحرام الحلال أن الحلال أيضا في فرض الاجتماع صار محكوما بحكم الحرام، وإلا لو قلنا يجوز ارتكاب الطرفين فالذي غلب هو الحلال، لو قلنا يجوز ارتكاب واحد وترك واحد فما غلب هذا أو ذاك. فمعنى أنه غلب أن الحلال أيضا صار بحكم الحرام ووجب اجتناب الطرفين، وهكذا بقية الأخبار التي ذكرناها وأوضحناها أمس مفصلا إن شاء الله. وخرجنا بهذه النتيجة أن هذه الأخبار تدل على وجوب الاحتياط، لأنها تقول عندما يحصل الاشتباه ويجتمع الحلال والحرام ويكون في المورد شيء فيه بأس وشيء ليس فيه بأس، أو فيه الميتة وغير الميتة كما هو مورد رواية ابن سنان، أو أنه فيه الحرام وغير الحرام مثل السمن والجبن، فيه أليات الغنم الميتات وأنفحة الميتة، وفيه غيرها المأخوذ من المذكى، وهكذا كل مورد كان من هذا القبيل. فهذه الأخبار دلت على أنه يجب اجتناب كلا الطرفين الذي هو عبارة أخرى عن الاحتياط لأجل الطرف الحرام المعلوم وجوده إجمالا بينهما. هذه نتيجة هذه المجموعة من الأخبار، مجموعة الوجه الأول مما يعضد قاعدة الاحتياط. بعد هذا قلنا هنا ثلاثة أصناف من الدليل. الصنف الأول أدلة تحريم الأشياء بعناوينها الواقعية، يحرم الخمر، يحرم الغصب وأمثال ذلك. الصنف الثاني مجموع الأصناف الثلاثة المتقدمة التي يتمسك بها من يريد أن يقول بعدم وجوب الموافقة القطعية وبجواز ارتكاب طرف وترك مقدار الحرام. هذه كلها الأصناف الثلاثة هي الصنف الثاني هنا، والصنف الثالث هي هذه المجموعة التي فرغنا من الكلام حولها، المجموعة التي سقناها في الوجه الأول العاضد لقاعدة الاشتغال. لو نظرنا إلى الصنفين الأولين وحدهما ولم يكن الثالث، لقلنا إذا تمت أدلة الصنف الثاني لكان مقدما وحاكما على الصنف الأول، لأن الصنف الأول يقول هنا حرام، الخمر حرام، لا يقول هنا حرام، يقول الخمر حرام، وأنت تعلم أن هنا خمرة، فلأجل هذا الدليل الدال على حرمة كبراها وصلت الخمر حرام وصغراها معلومة هنا حرام هنا خمر، لأجله نقول ولو بمعونة حكم العقل يجب الاجتناب عن الطرفين، لكن مع فرض اشتباه الخمر، إذا وصل الخمر وصولا مترددا بين الطرفين مشتبها بين الأمرين، فلأجله ولأجل حرمة المتنجزة يجب ترك الطرفين احتياطا، أي في مورد الشبهة. هذا يشتبه بكونه الخمر المحرم حرمة ناجزة وصلت، وذاك كذلك مثله، فيترك هذا وذاك لأجل الحرام الواقع. أما إذا تمت أدلة الصنف الثاني فمحصلها أن لك أن تختار واحدا تجعله الحلال في الظاهر وترتكبه وتترك الآخر على أنه الحرام في الظاهر ويكون بدلا عن الحرام الواقع. ونتيجة هذا الكلام أن الحلال والحرام من طرفي هذه الشبهة تعينا يتعينان طبعا لاختيار المكلف، يقول هذا هو الحرام أتركه، هذا هو الحلال أفعله، ما يقول حلال حرام، يقول أريد أن أفعل هذا وأترك هذا، له أن يفعل واحد ويترك واحد، يفعل هذا ويترك ذاك، فتعين ما فعله حلالا وتعين ما تركه حرام، لأنه إذا فعل واحد على هذا القول ليس له أن يفعل الثاني، لأن الثاني مقدار الحرام، واضح؟ الثاني مقدار الحرام يجب تركه، فإذا فعل واحد يترك الآخر حتما، وفعل واحدا وترك الآخر إذا ما فعله هو الحلال وما تركه هو الحرام، يعني في الظاهر لأنه ما تعين هكذا، بس يفعل واحد يتعين ترك الثاني، بس يفعل ما عدا مقدار الحرام يتعين ترك مقدار الحرام، فهذا الذي هو مقدار حرام ويتعين تركه هو بحكم الحرام، هو حرام في الظاهر، هو بدل عن الواقع، هذا نتيجته، فيتعين الحرام في المتروك والحلال في المفعول به، في المأخوذ به المفعول، بناء عليه لا تبقى شبهة حرام واقع لا ندري هنا أو هناك، فيجب الاحتياط بالطرفين، انتهى. هذه الأدلة نفسها تقول لم يعد الاحتياط واجبا، ويجوز أن تفعل واحدا وتعين الحرام في الآخر اللي هو مقدار الحرام وتقتصر في الاجتناب عليه كما لو كان متعينا لك بواقعه، كما لو كنت تعلمه يقينا، لو كنت تعلم هذا الحرام بعيني ماذا كنت تصنع؟ تجتنب هذا وتفعل ذاك، لأن يجوز أن تفعل مثل هذا، تفعل واحدا وتقتصر في مقدار الحرام على الترك ليكون هو الحرام في الظاهر، وكأنك علمته، لم يعد هناك شبهة، تعين الحرام. إذا تعين انتفى موضوع الاحتياط الذي هو دليل الصنف الأول بمعونة حكم العقل. الصنف الأول ماذا يقول؟ يحرم الخمر وأنت تعلم بوجود الخمر، لأجل هذا الصنف الأول تقول وبمقتضى العقل يجب اجتناب الطرفين لأجل احتياطه. عندما تعين الحرام لم يعد من مجال لهذا الكلام، لذلك يقدم الصنف الثاني الدال على جواز فعل واحد وترك مقدار حرام على دليل الصنف الأول المستعان معه بحكم العقل. لكن الصنف الثالث بالنتيجة ماذا كانت دلالته؟ لا، كانت دلالته يجب الاحتياط. الصنف الثاني ماذا على مدال؟ لم يعد الاحتياط واجبا بترك الطرفين، وجاز فعل واحد. ما قال لم تعد المخالفة القطعية حراما، لا زالت حراما، فقط الموافقة القطعية اللي هي تساوي الاحتياط لم تعد واجبة، وجاز ارتكاب واحد وترك واحد. فلسانها في النتيجة لسان نفي وجوب الاحتياط، ولسان الصنف الثالث على ما بينا لسان إثبات وجوب الاحتياط، فيتعارضان، فيكون فائدة التمسك بالصنف الثالث الذي ذكرناه وجها أولا عاضدا لقاعدة الاشتغال، فائدته معارضة الصنف الثاني به، معارضة الصنف الثاني به كما بينا. والفائدة عند هذه المعارضة أنه بالمعارضة يسقطه، يتساقطان، أحدهما يسقط الآخر، فيسقط الصنف الثاني. وإذا سقط الصنف الثاني سلم الصنف الأول عن الحاكم عليه، المانع عن الأخذ به. فنأخذ بالصنف الأول ونثبت ولو بمعونة حكم العقل فيه وجوب اجتناب الطرفين، بل قد نزيد ونقول إن هذه المعارضة بين الثالث والثاني هي على تقدير القول بكون أخبار الصنف الثاني التي دلت على جواز ارتكاب بعض الأطراف مختصة بموارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة ولا تشمل الشبهة البدوية. هنا تقول بالمعارضة، لماذا؟ لأن أخبار الصنف الثاني ندعي فيها الاختصاص بموارد العلم الإجمالي، أخبار الصنف الثالث أيضا موردها العلم الإجمالي، ما اجتمع الحلال والحرام يعني في الشبهة المحصورة. اترك ما ليس فيه الباس حذرا عما فيه الباس، أمس بينت لك ليس المقصود من هذا موردان مستقلان، هذا ليس فيه بأس وهذا فيه بأس، هاتان واقعتان، ليش أترك هذا لخاطر ذاك؟ والحال أن فعل ذاك، فعل هذا الأول لا يؤثر على هذا فعلا أو ترك. لو فعلت هذا، هذه واقع مستقلة، أستطيع أن أترك الذي فيه البأس فيها وحده، فلماذا أترك ذاك أيضا؟ لا معنى له. وإنما المقصود عندما يشتبهان على نحو الشبهة المحصورة تقول لا بأس أن تترك، يعني لا بأس بمعنى يجب أن تترك حتى ما ليس فيه البأس لخاطر ما فيه البأس، يعني أن تترك الطرفين حذرا من أن تقع بما فيه البأس. هذه روايات الصنف الثالث موردها العلم الإجمالي والشبه المحصور. فإذا قلنا الروايات الثانية أيضا مختصة بالعلم الإجمالي اتحد مورداهما، فتعارضا، لأن في المورد الواحد تلك تقول لا احتياط، هذه تقول احتياط. وأما إذا بنينا على أن أخبار الصنف الثاني لا تختص بالعلم الإجمالي والشبه المحصورة بل تشمل البدوية أيضا، فلا معارضة هنا بل تخصيص، إذ على ما بينا فأخبار الصنف الثالث مختصة بالمحصورة، وإذا كانت أخبار الصنف الثاني عامة للمحصورة والبدوية فمقتضى الصناعة الجمع والتخصيص، فنقول كل شبهة يحل فيها ارتكاب الطرف إلا المحصورة يجب فيها الاحتياط خرجت بمقتضى الصنف الثالث، والنتيجة التخصيص. وإذا خصصنا يمكن حينئذ أن نقول هكذا: إن وجوب الاحتياط والموافقة القطعية في المحصورة يثبت بنفس الصنف الثالث من دون حاجة إلى الرجوع إلى الأول، لأن هو نفسه بالتخصيص استقل بالحكم في الشبهة المحصورة، لم يعارضه فيه شيء، وحكمه فيه هو الاحتياط وترك الطرفين، فهو يثبت هذا الحكم فيهما، فيه في الطرفين يعني في المحصورة. يمكن أن يقال هكذا مضافا إلى أن الصنف الثاني لما خصص وأصبح من حيث النتيجة مورده خصوصا الشبهة البدوية لم يعد له حكومة على الصنف الأول في موارد العلم الإجمالي بوجود صغرى دليل التحريم الواقعي، الخمر مثلا اختص بالبدوية فلا ينظر إلى هذا المورد العلم الإجمالي يحكم عليه، فإذا أخر بالتخصيص عن الشبهة المحصورة أمكن أيضا الاستدلال على حكمها بالصنف الأول بمعونة حكم العقل، فعلى التخصيص بالصنف الأول يمكن التمسك بعد عدم مانعية الثاني بسبب تخصيصه، كما بالصنف الثالث يمكن التمسك لاستقلاله بحكم المحصورة، وعلى التعارض يتساقط الثاني والثالث فينحصر إثبات الاحتياط في المحصورة بالتمسك بالصنف الأول بمعونة حكم العقل، بأن العلم باجتناب المحرم المعلوم لا يحصل إلا باجتناب الطرفين. هنا أمر المصنف بالتأمل، ولعله للإشارة على أنه بناء على الثاني على القول بكون أدلة وأخبار الصنف الثاني عامة للبدوية والمحصورة، صحيح يمكن التخصيص لكن بالنسبة إلى بعض الأخبار، وهي الأخبار التي غير خبر التثليث، تلك مختصة بالمحصورة فيخرج المحصورة بها عن حكم الصنف الثاني، تلك علمت أن فيه الميتة شبه محصورة، أترك ما فيه ما لا بأس فيه حذرا لما فيه البأس، لسان الأول ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، كل هذا في الشبه المحصورة، فهذه أخص من أخبار الصنف الثاني بناء على عموم الصنف الثاني للبدوية والمحصورة فيخصص بهذه، لكن يبقى دليل من أدلة الصنف الثالث ليس أخص، وهي خبر أو رواية التثليث، لأن أمس لما ذكر رواية التثليث في جملة هذه الأخبار أخبار هذا الصنف الثالث هو قال بناء على عدم اختصاصها بالشبهة البدوية وشمولها لموارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة مقابل القول بالاختصاص. على القول بالاختصاص تخرج رأسا عن الصنف الثالث ولا تنفع للقول بالاحتياط، وإنما تنفع على القول بالتعميم لموارد العلم الإجمالي، وليس فيها بحسب الظاهر احتمال الاختصاص بموارد العلم الإجمالي، لأن التعبير فيها بالشبهة، والشبهة صادقة في البدوية وصادقة في المحصورة. أما أن تختص بالمحصورة فليس فيها ما يدل على هذا، فيمكن أن يقال مراد بها البدوية مثلا، يمكن أن يقال يراد بها الأعم منها ومن المحصورة. واضح كيف؟ بناء على هذا الاستدلال بها هنا مبني على العموم للبدوية والمحصورة، فيكون موضوعها متحدا مع موضوع الصنف الثاني، بدوية ومحصورة فيهما. في البدوية والمحصورة جميعا تلك تقول يجوز الارتكاب ولو لطرف واحد، وهذه تقول يجب الاحتياط. واضح كيف؟ يجب الاحتياط، فتكون من أدلة الاحتياط حتى في البدوية، ولذلك يتمسك بها الأخباري. إلا أن يكون مقصود المصنف هنا ليس عمومها للإجمالي بل اختصاصها بالإجمالي وحملها على الإجمالي، ليكون مثلا ما يظهر منها من الدلالة على الوجوب مخصوصا بموارد الإجمالي دون البدوية خلافا للأخبار. لكن سياق الكلام إلى هنا لا يدل على هذا، ظاهره أنه بنى على التعميم. انظر عبارة الأمس، قال قوله صلى الله عليه وآله في حديث التسليث وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، بناء على أن المراد بالهلاك ما هو أثر الحرام، فإن كان الحرام لم يتنجز يعني شبه بدوية فكذا، وإن كان تنجز يعني محصورة فكذا، فيفسره بأثر الحرام لا بخصوص العقوبة مثلا ولا بخصوص الأثر الدنيوي، فلا يختص بالإجمالي ولا يختص بالبدوية بل بناء على العموم لهما، يعني ليكون الأثر للحرام في كل بحسبه، فإن كان من هذا فالأثر ما يترتب على الارتكاب دنيويا من الأضرار والمفاسد، وإن كان من ذاك فالأثر العقوبة الأخروية. ظاهر التعميم. فعلى هذا يكون هذا الخبر بالذات من هذا الصنف معارضا لذاك، واضح؟ لا مخصصان، لكن لا يضر، يخصص بالبقية فيحمل على خصوص ذاك المورد ويؤخذ بذاك المورد على البدوية، ويؤخذ في المحصورة ببقية أخبار الصنف الثالث غير خبر التثديث. يعني لا يضر بأصل الاستدلال لكنه لا يكون أخص خبر التثليث. يمكن أن يكون الأمر بالتأمل للإشارة إلى هذا المعنى. هذا كله في الوجه الأول من الوجهين العاضدين لقاعدة الاشتغال. وأما الوجه الثاني فهو ما يستفاد من أخبار كثيرة من أن الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين في الشبهة المحصورة كان أمرا مسلما مفروغا عنه عند الأئمة عليهم السلام وعند أصحابهم، بل أكثر من ذلك حتى عند المخالفين. هذا يحتاج إلى استقراء الروايات والنظر في كل منها وكيف أنه يمكن أن تكون بعضها دالة على أنه مفروغ عنه على العموم وعند الكل حتى عند المخالفين. لكن المهم أصل المسألة، وهذه الأخبار كثيرة جداً، حتى إن صاحب الحدائق ماذا كيف استدل؟ استدل بالاستقراء أصل قاعدة وجوب الاجتناب في الطرفين المشتبهين تمسك لها باستقراء أحكام الشبهات المحصورة من الشارع. فلكثرة هذه الأخبار وكثرة الموارد المذكورة فيها يقول وجدت أن الشارع دائما ماذا يقول إذا كانت شبهة فاجتنب الطرفين، ففهمت القاعدة بهذا الاستقراء. واضح؟ مصنف يجيب على هذا يقول هذه الأخبار وإن كانت كثيرة جدا إلا أن الإنصاف أنها لا تبلغ حدا يوجب الاعتماد على استقرائها كدليل مستقل، لأن النكتة في الاعتماد على الاستقراء ومناط اعتباره إفادته العلم، وهذا يحتاج إلى استقراء تام أو شبه تام ليفيد على الأقل علما عاديا، أو ما يكون حجة عقلائية في أمثال المقامات مثل الاطمئنان مثلا. وأما مضامين هذه الروايات من الموارد المذكورة فمهما كثرت فهي ليست كل الموارد، بل هي بعضها، ولعلها هي البعض الأقل بالقياس إلى مجموع موارد الشبهات المحصورة، ولا تشكل استقراء تاما أو ما يقرب منه بحيث يمكن أن يدعى القطع بالقاعدة أو حتى ما يقرب من ذلك. نعم، الروايات التي يستشم منها هذا الحكم بلزوم اجتناب الطرفين في الشبهة، سواء من قول الإمام عليه السلام أو من تقريره، لأن قلنا هذه الروايات تدل علامة على المفروغية. مفروغية تعني أنه يمكن الراوي أن يتكلم بكلام يفترض فيه الفراغ عن أن هذا كذا ويسأل عن شيء ثاني والإمام يسكت، فيدل على الحكم بالتقرير. فالروايات التي يستشهد منها هذا الحكم وهو وجوب الاجتناب في الطرفين سواء بقول الإمام أو من باب تقريره، وحينئذ يمكن أن يكون استفادة مفروغية عند العامة، فيما لو فرضنا أن راويا أو سائلا كان من العامة وسأل الإمام وكان في بحسب فرض كلامه يستفاد المفروغية في كلامه عن هذا الحكم، فلعله أيضا يحكي عن المفروغية عن أبناء جلدته وأتباع نحلته. على كل، ما يستشم منه وجوب الاجتناب عن الطرفين إما بالقول وإما بالتقرير هي بحد ذاتها أخبار كثيرة، وبعضها معلل، لأن من هذه الأخبار كما سيأتيك رواية زرارة ذات الفقرات الست التي يستدل بها في الاستصحاب، وفي بعض فقراتها وهي في صدرها أصاب ثوبي مني أو بول أو دم رعاف لعله هكذا إلى آخره، في بعض فقراتها أني علمت أنه أصاب ناحية من الثوب ولكن نظرت فلم أجده، يعني علمت على الإجمال أنه في هذه الجهة ولكن نظرت فلم أجده تفصيلا. فالإمام ماذا قال؟ تغسل ذلك الطرف من الثوب الذي ترى أنه أصابه كله. يعني ليش؟ ما العلة؟ حتى تكون على يقين من طهارتك. ها؟ ويمكن أن يقال حينئذ هذه الأخبار الكثيرة التي يظهر منها الحكم تقريرا أو قولا وهو معلل في بعض الموارد، والعلة كما تدري تعمم وتخصص، يمكن أن يستند حينئذ في الحكم إلى ظاهر الأخبار الذي يدل على الحكم في المواد المختلفة مع التعليل المقتضي للتعميم، فيستفاد القاعدة العامة بهذا الشكل بإسناد الأخبار بهذا البيان، لا إلى قل يستفاد حكم القاعدة بالاستناد إلى الأخبار بهذا البيان ظاهرها مع التعليل لا إلى الاستقراء الذي اعتمد عليه صاحب الحدائق. هذا خلاصة كلام. فعلا يبقى استعراض هذه الروايات، لكني أريد أن أقرأ ما تقدم والعبارة فيها طول. قال خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب، أحدهما الأخبار الدالة على هذا المعنى على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. قال هذا المعنى لأنها بألفاظ مختلفة، ها قد لا تجدها بنص اجتنب المشتبهين لكن تؤدي المعنى. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. يعني ماذا؟ يعني تجتنب عن الطرفين، لأن هذا معنى غلب الحرام، صار الطرفان بحكم الحرام فتؤديه بهذا اللسان. والمرسل المتقدم اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، وضعفها هذه الرواية الأخيرة المرسلة أو هما بحسب نسخة أخرى أي هي وما قبلها ينجبر بالشهرة المحققة عند المصنف وبالإجماع المدعى في كلام من تقدم في أول المقام الثاني. فراجع صفحة 210. ومنها رواية ضريس عن السمن والجبن في أرض المشركين. لماذا سأل؟ هو في الرواية كأنه موجود أو أنا ما رجعت في هذه أو في غيرها، لعله في غيرها من أخبار الباب. بعض الرواة يسأل ويبين العلة، فإنهم يجعلون فيها أليات الميتة مثلا، فهذا منشأ السؤال، يجعلون أليات ميتة في السمن يذيبونها سمنة، وأنفحت الميتة في الجبن. قال أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكل. إذا كنت تأتي بالأنفحة وتمزجها مزجا ببقية مكونات الجبن يصبح هذا الجبن محرما تفصيلا لأن فيه الأنفحة، وإذا كنت تذيب شيئا من أليات الغنم وتخلطه تمزجه بما أذبته من شيء آخر وأحد ما حلال وآخر ميتا، فيصبح هذا المزيج محرما تفصيلا لأنه خلط ومزج بالميتة، ولا ربط حينئذ للرواية بالعلم الإجمالي. لكن المصنف يقول لا تختص بهذا، فإن الخلط يصدق مع الاشتباه من دون مزج. صنف من السمن يعمل من أليات الميتة حصرا أو منها ومن غيرها، وصنف يعمل من غيرها. فعلم أن في السمن المعمول في بلاد المشركين حراما وحلالا. يقول أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام، يعني علم ولكن على الإجمال ولم يتعين، فخلطه الحرام يعني اشتبه. فيقول أما ما علمت أنه خلطه يعني فاشتبه به الحرام فلا تأكل. هذا أظن أن في نفسك منه شيئا، لعله يصح أن يقال هذا، فإن الخلط يصدق مع الشبه. ورواية ابن سنان كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه الميتة، فإذا جاءك شاهدان أن فيه الميتة فليس بحلال. واضح؟ طيب إذا كان عندي لحم مذكى وميت واشتبها لم يتميزا، لم أعرف أيهما المذكى وأيهما الميت، هذا يصدق أن فيه الميت أو لا؟ وإذا جاء شاهدان يقولان أحد هذين ميتة، في هذين بهذا المعنى، على معنى طرف من طرفيهما من الطرفين ميتة، يكونان قد شهدا أن فيه الميتة أو لا؟ إذن الغاية تشمل موارد العلم الإجمالي وإحراز الميتة بنحو العلم الإجمالي، إذ لا خصوصية للبينة، والبينة بمنزلة علم، والإحراز بها مثل الإحراز بالعلم الإجمالي على هذا النحو. واضح؟ ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث التثليث وقع، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، بناء على أن المراد بالهلاكة مطلق ما هو أثر الحرام الأعم من أثر الحرام الواقعي في الشبهة البدوية وهو غير العقاب لأننا مأمونون من العقاب، أو أثره في موارد المحصورة وهو العقاب لتنجز التحريم فيها، يعني بناء على عمومها للشبهتين. فإن كانت الشبهة بدوية وكان الحرام لم يتنجز التكليف به لجريان الأدلة المؤمنة، الأصول المؤمنة، براءة العقلية والنقلية وأصل الحل وما أدري شو يؤمن على العقاب، في مثله فالهلاك المترتب عليه منقصته الذاتية يعني الموجودة في ذاته كفعل من هذه المفاسد والأضرار الدنيوية مثل السكر في الخمر والتضرر الداخلي في الأمعاء في بعض أنواع السموم أو في كل أنواعها. هسه أردت التضرر الخفيف حتى لا يكون موجبا للهلاك والموت تقول هذا حتما يجب فيه الاجتناب وإن كانت الشبهة بدوية، لا أريد هذا. على كل قسوة القلب التي تورثها بعض المحرمات وهكذا انقطاع الرزق أو قصر العمر في بعض المحرمات، هذه الآثار المفاسد أو الأضرار الدنيوية المترتبة على نفس الفعل كفعل، علمت بالحرمة لم تعلم، كان لك مؤمن لم يكن، وإذا كانت الشبهة محصورة ولك علم إجمالي بالحرام وكان الحرام مما تنجز أو يتنجز التكليف به كما فيما نحن فيه من موارد الشبهة المحصورة والعلم الإجمالي، كان المترتب عليه من الهلكة هو العقاب الأخروي وهلك من حيث لا يعلم يعني في جهنم، وحيث إن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل، يعني في خصوص مثل هذا المورد عقاب محتمل بهذا المعنى في أطراف العلم الإجمالي، وإلا ابتداء في الشبهة البدوية وأحتمل الحرام وأحتمل العقاب، يقول لا تحتمل العقاب، قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقدمة ونافية للعقاب لاحتمال العقاب، فلا يجب دفع هذا الضرر من باب سلب انتفاء الموضوع، ما في هذا الضرر. واضح؟ هذا في البدوي. هنا الضرر المحتمل يعني لعله لا ينافي إطلاق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن هناك انتفى الاحتمال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلم يعد احتمال، فكل مورد فيه احتمال يجب دفعه. أين كل مورد؟ الشبهة المحصور، إذ البدوية دائما فيها قاعدة قبح العقاب وتنفي الاحتمال، ها؟ فلا ينافي عموم هذا الكلام، وهو إن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل، لما في احتمال العقاب إلا في موارد وأطراف العلم الإجمال، وهناك دائما واجب بحكم العقل. فلما كان أو حيث إن دفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل، وجب الاجتناب عن كل مشتبه بالشعور المحصور، لأن كل طرف في احتمال العقاب، في احتمال أن يكون هو الحرام وأن يكون عليه العقاب. ولما كان هذا يعني بالنسبة للقسم الثاني، يعني ما كان الحكم بالحرمة فيه متنجزا. أما الأول وهو ما كان التكليف بالحرمة فيه غير متنجز، وكانت الهلكة فيه بمعنى المنقصة الذاتية، يعني هلكة وضرر غير العقاب، هناك ماذا تقول؟ يقول ولما كان دفع الضرر غير العقاب في المورد الأول غير لازم إجماعا، كان الاجتناب عن الشبهة المجردة القسم الأول غير واجب، بل كان مستحبة. لماذا مستحب؟ خب غير واجب لأني مأمون ولا يجب دفع غير العقاب، مستحب لماذا؟ إن هذه المفسدة كيفما كان عندما يتنجز الحكم يتنجز لأجلها، المفسدة هي هذه الموجودة فيه، هي التي ألزمت الشارع تبعا لها بالحكم بالتحريم. إذا حصل الجهل الذي يعذر من جهة التحريم والعقاب فليكن، لكن المصلحة المفسدة موجودة، فعلى الأقل يرجح اجتنابها، ومن باب حسن الاحتياط على كل حال حتى ولو كنت مأمونا من العقاب. كيف وجهنا حسن الاحتياط مع الأمن والعقاب؟ بأنه احتياط لأجل المفسدة المحتملة، لأن نفي العقاب لا ينفي المفسدة، واضح؟ يكون حراما واقعيا معذورا فيه، لا عقاب لكن تترتب عليه مفسدته، لذلك قال مستحبان. طيب هذه الطائفة في الوجه الأول ما فائدتها وفائدة الاستدلال بها ونتيجتها الدلالة على وجوب الاحتياط؟ يقول وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرة، يعني كل الأصناف الثلاثة التي تمسك بها الخصم على ما؟ على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرة، فقلت تختار واحد ترتكبه والآخر تمتنع عنه لأنه مقدار الحرام، فيصبح بدلا ظاهريا عن الحرام الواقع اللي نحن جمعناها وسميناها الصنف الثاني هنا. والصنف الأول دليل حرام واقع يحرم الخمر، الثالث هو هذا الذي ذكرناه في هذا الوجه الأول، فهذا الثالث يعارض الثاني، أي ما يفرض من دليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا على الحرام الواقع، فإن مثل هذا الدليل يعني الذي يدل على جواز ارتكاب أحدهما وجعل الآخر بدلا لو فرض وجوده، ونحن ناقشنا في الأصناف الثلاثة جميعا وأبطلنا دلالتها، لكن لو فرض وجوده وتمت دلالته، وجوده كدليل يعني عبارة أخرى عن تمامية دلالته، وإلا هو موجود، أخبار الأصناف موجودة لكنها لم تتم، فلو فرض وجوده يعني لو تمت دلالته وفرض وجوده كدليل يصلح للتمسك به، مثل هذا حاكم على الصنف الأول حسب تصنيفنا، أي على الأدلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي مثل اجتناب الخمر، فلو ترك وحدهما قدم هذا لحكومته وصارت النتيجة لمصلحة من يدعي جواز ارتكاب أحد الطرفين، لكنه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين وهذه المجموعة التي ذكرناها، بل مخصص بهما لو فرض عموم ذلك الدليل للشبهة الابتدائية مضافا إلى المحصورة، فيصبح مورد هذه المجموعة الأخيرة أخص لأنه الشبهة المحصورة، فتخصص. فيسلم تلك الأدلة، أي أدلة؟ الأدلة الدالة، التفت للعبارة، على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي. فتأمل خصوص خبر التثليث قد يقال معارض وليس يخصص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا ترك قراءته حتى نشرح بقية الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.